بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم هؤلاء هم الشيعة. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي دائما هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة. أهلا بكم.
أهلا بك دكتور.
زي أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك وينفع بكم.
ربنا يبارك فيك.
أستاذنا الفاضل، تكلمنا في آخر اللقاء السابق عن الغيبة الصغرى والكبرى ولكننا لم نكملهما، فنريد نبذة بسيطة عن الغيبة الصغرى أو الأولى والغيبة الكبرى، ولماذا لم يكون غيبتين غيبة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالشيعة في جل عقائدها إن لم يكن في كلها مصطلحات مستحدثة وكلمات غريبة وعجيبة لا معنى لها إطلاقا، لا في اللغة ولا في الشرع الشريف. ومن هذه المصطلحات مثلا على سبيل المثال كلمة الرجعة، لا يستعملونها، هي في اللغة العربية لها معنى، وأما هم فيستعملونها بمصطلح معين تعني أن إماما من أئمتهم غاب وسيرجع بعد مدة معينة قد تطول إلى 1000 سنة أو أكثر أو كذا، الرجع. ثم بعد ذلك الوصية، أمور كلها غير. ثم من هذه الأسماء التي لا معنى لها إطلاقا إلا في أذهانهم هم وفي معتقداتهم كلمة الغيبة. الغيبة لها معنى في اللغة، فلان غاب، كان موجودا ثم ذهب فلم نره أو غير مرئي، غاب عن الأبصار أو غاب عن الحس، غاب حتى عن
أو غاب عن المكان.
أما الغيبة عندهم فتعني أن إماما من أئمتهم كان موجودا ثم دخل في غيبة لا يدرون، دخلوا فلم يجدوه فلا يدرون إلى أين ذهب ولا في أي مستقر هو موجود. فكلمة غيبة كلمة عامة خاصة عندهم بالأئمة، هذه الكلمة العامة التي تطلق على غيبة صغرى وغيبة كبرى وما إلى ذلك، هذه خاصة بالإمام الثاني عشر
فقط
تحديدا،
وليس بالأئمة كلها.
بالإمام الثاني عشر تحديدا،
محمد بن الحسن،
محمد ابن الحسن العسكري. محمد ابن الحسن، الحسن العسكري الإمام الحادي عشر، اسمه الحسن العسكري، الحسن ابن علي العسكري. هذا الإمام عاش حياته كلها ولم يخلف ذكرا لكي يكون إماما من بعده، ولذلك حينما مات ولم يخلف ذكرا يكون إماما من بعده ظهر أن الشيعة بعد وقت طويل، رحلة طويلة في الزمن، أن الشيعة سينقطع أصلها وجذورها وستنتهي قضية الشيعة من التاريخ وسيقف عند هذا الحد، لأن الإمام الحادي عشر لم يخلف ذكرا ليكون إماما من بعده، وسلسلة الأئمة انقضت عند الحادي عشر.
لذلك أراد أخوه جعفر أن يأخذ
بعض من الذين لكي تستمر المسيرة ولكي تظل الشيعة عبر الزمان كما يمشون، كان له أخ اسمه جعفر. جعفر
ابن علي،
ابن علي. جعفر هذا ادعى الإمامة من بعد أخيه، ولكي نؤكد أو يتأكد عند السامع أن الحسن العسكري مات ولم يخلف ذكرا من بعده، أن إرثه ميراثه وزع بين أمه
وزوجته،
فهؤلاء وزع دون انتظار لم يكن له. فبهذا انتهت. جاء أخوه جعفر وطلب أن يكون هو الإمام بعد أخيه، وقال ليس بدعا في مسيرة الشيعة أن يكون الإمام أخا للإمام الآخر، ما يلزم أن يكون ابن، لأن الحسين كان إماما بعد أخيه الحسن، فالحسن كان إماما ثم انتقلت الإمامة من الحسن ليس لابن من أبنائه بل لأخيه الحسين. قال كذلك، فذلك أيضا الحسن العسكري حينما انتهى مات ولم يخلف، جاء أخوه فقال أنا أكون الخليفة من بعد أو الإمامة من بعد. الشيعة فتلقت أذهانهم عن فكرة قالوا إن الإمام الحسن ترك ولدا ذكرا في ولد له سنة 255، هو مات سنة 60، قال إن هو ولد له ولد ذكر سنة 55 يعني له 5 سنوات ولم يظهره، طب لماذا لم يأخذ البيعة له على ليكون إماما من بعده بيعة على أتباعه؟ قالوا خشي عليه القتل أو الذبح. فالمهم أين هذا الولد الصغير؟ دخلوا، جاء المحيطون بهذا الإمام وذكروا، قالوا نحن دخلنا إليه في بيته، هذا الطفل الصغير 5 سنوات، دخلنا إلى الإمام فوجدنا قد أوحي إليه ألا يدع أحدا من الناس يراه،
يا سلام،
إلا المكلفون بخدمته فقط
وبنقل فتاويه وبنقل وصياته.
فكان له من يسمون بالأبواب،
أيوه،
الباب، باب الإمام، يعني هذا الباب رجل من الشيعة خاص بخدمة الإمام، يسمح له الإمام بأن يدخل عليه وأن يخرج من عنده ولا يسمح لغيره بأن يدخل عليه أو يراه. فصار الإمام 12 المزعوم اللي هو محمد ابن الحسن
له أبواب،
له بابان أو 3، وكان الناس يتنافسون في هذه البابية، يريدون أن يكونوا أبوابا، يقول يدعي أنه الباب والآخر يدعي أنه الباب، فكان له بابان أو 3، الباب منهم يدخل إلى الحسن الإمام في غيبته، يدخل إلى حجرته أو بابه وينقل إليه طلبات الناس أو فتاوى الناس أو كذا،
طبعا دول كذابين
ومشاكلهم، ويخرج إليه إلى الناس فيقول، يقول الإمام كذا يفتي بكذا ويفتي بكذا ويفتي بكذا، وهم في حقيقة الأرض لا إمام، ولا وهم كذبوا، لأين أين هو؟ قالوا الإمام في غيبته، سموا هذه الغيبة الصغرى، أو هم لم يقولوا غيبة صغرى
الأولى،
وإنما قالوا ولا الأولى، قالوا هو في غيبته، قالوا هو في غيبته، غيبة يعني قالوا لا يسمح لأحد بأن يراه ويظل في، وظلوا على ذلك، ظلوا على هذا قرابة 70 عاما، وهم يرفضوا من سنة 260 لغاية سنة 29
بعد
329 260 309 يعني 69 سنة
بعد وفاة أبيه،
وهو جالس في بيته وهم يدخلون ويخرجون ويزعمون أنه موجود، ويأخذون له طعام يأكله وشراب يشربه، وهم الذين يأكلون ويشربون، والشيعة يسلمون أمورهم بهذا حول. وكان الأبواب يتنافسون على هذا لأنهم كانوا يجمعون العشرة، عشور الأموال، عشور الشيعة، يجمعونها ويوزعونها هم لأنفسهم أو يحتفظون بها، وهذه مصلحة ومنفعة كبيرة لهم
طبعا.
حتى طال الأمر بهؤلاء الناس وطال الأمر بالناس، نريد أن نعرف الإمام 69 سنة، 69 سنة،
ولو رواية تانية 74 سنة،
وهم لا يعرفون، وهم لا يعرفون أين هو ولا يراه أحد. ولما اشتد الأمر بهم وضاقت السبل أمامهم اتفق الأبواب على، ثم خرج إلى الناس فقالوا دخلنا فلم نجد الإمام. الله،
بعد ما عملوا القرشين
قالوا
خلاص
أين ذهب؟ قالوا دخل في الغيبة الكبرى. هنا جاء ذكر كلمة الغيبة الكبرى. قبل ذلك ما كان يعرف هو في الغيبة.
نعم.
إذن لما قالوا دخل في الغيبة الكبرى فأصبحت الغيبة السابقة هي الغيبة الصغرى. فأصبح الإمام له غيبتان، غيبة صغرى واستمرت 69 عاما منذ وفاة أبيه، ثم دخلوا فلم يجدوه فذهب إلى غيبة الكبرى. الغيبة الكبرى قال فيها علماؤهم إن الله حمل الإمام، أخذ الإمام أرسل ملائكة حملوه فذهبوا به إلى كهف في بلدة سامراء أو سر مراء، ودخلوا فيه. ثم هم يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بأن الإمام في هذه في هذا الكهف في جبل في سامراء، وهي اسمها سر مراء، وقد وضع ويقولون وضع الله على باب الكهف أسدا،
ستر رب،
أي ليمنع الإمام من الخروج من الكهف، ووضع في هذا الكهف عينا بها ماء وعينا بها عسل، فهو يأكل من العسل ويشرب من الماء ويظل هكذا، ويريد أن يخرج لأنه قلبه مشتعل نارا على ما يفعله أهل السنة بالشيعة، ويريد أن يخرج لينتقم للشيعة من أهل السنة.
بس الأسد اللي مانع،
الأسد اللي مانع، والأسد يمنعه بأمر الله. وهم يقولون إن حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى بأن يخرج الإمام لكي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما بفعل أهل السنة، وسيخرج وينتقم من الناس ومن أهل السنة تحديدا ويمكن للشيعة في الدنيا كلها، يزعمون هذا، حين يأتي هذا الزمان سوف يرفع الله الأسد ويفتح الباب للإمام فيخرج.
طب ما هم كده بينقدوا نفسهم فضيلة الدكتور لما يقولوا ان الامام الثاني عشر يريد ان يخرج او يريد شيئا ولا ينفذه ولا يحققه له الله عز وجل. نعم. وهم يقولون بان الامام يعني مطاع وسره باتع وانه يوحى اليه وانه وايضا يخالفون بان الله عز وجل اذا كان قد قدر لك انك لن تخرج الا بعد 1000 سنة، ليه انت كل شوية تقرب لباب الغار عشان الاسد يأكل؟
هم يا اخي الكريم، نحن كنا في بعض البلاد التي بها الشيعة.
نعم.
ورأينا عندهم هذا، هم في أيام عاشوراء يطهمون يأتون بحصان ويضعون فوقه هودجا أو ما يسمى بالهودج ويعدونه ويذهبون إلى باب الكهف في سامراء،
يمكن يجي
وينظرون وينتظرونه بضعة أيام ثم يعودون من حيث جاء وقالوا ويقولون لم يخرج هذا، وفي كل عام يفعلون هذا. نعم. في كل عام يفعلون هذا، ولذلك لما تقرأ في حينما يكتبون الإمام المهدي أو المهدي المنتظر،
نعم،
خد بالك، أو يعني إيه بقية الله في خلقه، مثل هذه الألفاظ التي يقولون يكتبون عين جيم، مثل ما تكتب وتقول محمد وتكتب صاد صلى الله عليه وسلم، هم يكتبون عين جيم، يعني يقصدون بها عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، فيكتبون عين جيم دائما عندما يأتي اسم المهدي المنتظر، يكتبون بين قوسين عين جيم، يعني عجل الله فرجه، وهم يعرفون أو يؤمنون بأن الله لن يعجل فرجه إلا في الموعد الذي حدده.
لن نعرفها بالجيم معين.
فيعني هذه الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى، ونحن نقول لا غيبة لا صغرى ولا غيبة كبرى ولا إمام ثاني عشر ولا شيء من ذلك كله. الذي نريد أن ننبه إليه أن أخاه جعفر حينما خرج يطالب أخا الحسن، مش أخو المهدي، أخو الحسن، أن أخ الحسن جعفر ابن علي حينما قال وجد أخاه لم ينجب فطالب أن يكون هو الإمام، اتبعه فريق من الشيعة، وصاروا هؤلاء الشيعة الجعفرية وهؤلاء الشيعة الجعفري، الشيعة الجعفري. ولا أريد أن أذكر ألفاظا سيئة، لكن الشيعة الاثنى عشرية يقولون جعفر الحمار،
الحمار والكذاب،
يسمونه الحمار.
طب سؤال فضلتك في نفس المقطع ده، يعني حينما استلم الولاية أو الوصاية أو الإمامة الحسين من الحسن رضي الله عنهما، يعني هذا استلمها من أخيه. فكذلك ما المانع عندهم حتى يخرجون أنفسهم من هذه يعني الترهات وهذه الخلافات، غيبة صغرى وكبرى، كانوا يدوا الجعفر الإمامة، وهو أيضا من نفس النسل، يعني هو من نسل علي. أي. علي هذا إمام. أي. فيعني كان ممكن توصل لجعفر وما توصلش لمين؟ للحسن.
الحسن.
طيب هي وصلت للحسن، لماذا لم يعطوها لجعفر وينهون هذا الخلاف الغيبة والأفلام دي كلها؟ ليه
هذه القضايا التي ينبغي أن نلتفت إليه؟ أن المسألة عندهم مسألة مصالح.
أيوة.
ومنافع
بس،
ليست أكثر. مسألة منافع ومصالح. الذين رأوا أنفسهم سوف ينتفعون من إمامة جعفر اتبعوه وناصروا، والذين رأوا أنفسهم لن ينتفعوا من
لا مصلحة
جعفر، وإنما انتفاعهم
أنكروا إمامة
بهذه الأكذوبة.
نعم.
وفعلا هم انتفعوا منافع مادية دنيوية كثيرة جدا، لأنهم ظلوا 69 عاما يجمعون عشور الأموال من الشيعة، وهم يأخذون والأبواب يأخذونها.
نعم.
ويوزعونها ويكدسونها.
نعم.
نعم.
فضلت الشيخ، احنا كده انتهينا من هذا الركن، وأظن ان احنا استوفناه حقه وزيادة، الإمامة.
نعم.
الآن نتكلم عن الركن التالي أو الرابع الذي يسمى بالعدل. العدل معلوم أنه اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بالعدل ونحب العدل، ولا يعني ينبغي أن يكون مسلما منصفا ويكره العدل، ولكن هم وضعوه كركيزة. نحن نقول أن أثر الإيمان يخرج في سمت العدل وسمت رفع الظلم والمودة والإحسان وما إلى غير ذلك. أما هؤلاء وضعوه أصلا يلزمون به الله عز وجل بأمور لا يجوز لمسلم أو لمن يحب الله عز وجل أن يعتقدها. فمفهوم العدل عند أهل السنة وعند الشيعة،
العدل هنا له مصطلح.
نعم.
هذا العدل هنا أقصد أنه مصطلح.
نعم.
لأن العدل في اللغة هو وضع الشيء في النصاب. ثم العدل أيضا في اللغة يعني إيتاء كل ذي حق حقه. إيتاء كل ذي حق حقه، هذا معنى العدل. فإذا قلت فلان عادل أنه يؤتي كل ذي حق حقه. وأما العدل في الشرع الشريف فعندنا نحن أهل السنة، العدل يعني أن تصرف المالك في ملكه حق وعدل.
لا يسأل عما يفعل.
فإذا تصرف المالك في ملكه ليس بالنسبة لله عز وجل.
نعم. نعم.
وبالنسبة لي.
أحسن.
أنا
نعم.
إذا تصرفت في ملكي، أنا أخرجت من جيبي مالا وأعطيته لك أو أعطيته لفلان أو كذا أو أعطيت كذا، هذا عدل.
نعم.
إذا اتسم بالحكمة واتسم بالحق.
نعم. نعم.
فهو عدل.
نعم.
فتصرف المالك في ملكه حق.
نعم.
وعدل.
نعم.
إذا انتقلنا إلى وصف الذات الأقدس سبحانه وتعالى بالعدل.
نعم.
وقلنا إن تصرف المالك في ملكه حق وعدل، فتصرف الله في الملك كله.
نعم.
حق وعدل على ما يشاء ويريد سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
لا راد لمشيئته.
نعم.
سبحانه وتعالى، فتصرف المالك في ملكه حق وعدل.
نعم.
ونحن ملك الله، نحن ملك الله، شيء من ملك الله، أنا وأنت وكل الوجود.
نعم.
ملك لله، فيتصرف الله فينا كما يشاء، لأنه قال بناء على القاعدة.
نعم.
إن تصرف المالك في ملكه حق وعدل، فإذا تصرف الله فينا كما يشاء تصرفه حق وعدل، هذا معنى العدل. أما عند الشيعة فشيء آخر. عند الشيعة العدل عندهم هو فعل ما يجب على.
نعم.
الآخر، ما يجب فعل ما يجب أن تفعل ما يجب عليك، هذا هو العدل عندهم. ومن أعجب الأمور أن يأتي الشيعة ومن قبلهم أتى المعتزلة فيقولون يجب على الله أن يفعل كذا، العدل أن يفعل الله ما يجب عليه. هذا تعريف العدل عند الشيعة، أن يفعل الله ما يجب عليه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير.
طبعا فضلت الشيخ، لما ربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي إني حرمت الظلم على نفسي تحريم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يحرم، وهو الذي يكتب على نفسه الرحمة، الله ولا يلزمه أحد بذلك.
الله طب، ولذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ أنا لا أريد أن أقول هذا على لأن ربما بعض الناس لا يفهمون القضية، لكن نحن أهل السنة نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى كما قال عن نفسه فعال لما يريد. شوف إزاي فعال لما يريد، فإذا أراد أن يدخل الطائع النار أدخله، وإذا أراد أن يدخل العاصية الجنة أدخله، فعال لما يريد. لكن الله تبارك وتعالى تعهد ومنع الظلم عن نفسه، ووعد ووعده حق، وعده حق، حق وفضل، وعدل وفضل
وإحسان.
فالله تبارك وتعالى وعد بأنه لن يدخل لن يظلم أحد، وما ربك ظلام للعبيد، فربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام لأحد. فمن الحق أن فنحن نقول الله تعالى فعال لما يريد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يعني أنا لن أدخل الجنة بمقتضى عملي، لأن عملي مهما فعلت فهو شكر لنعم الله علي. لكن هم قالوا يا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل من عنده. فإذا تغمده الله فإذا كلنا ندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعلمنا ألا يظن واحد من الناس لكثرة صيام أو كثرة صلاة أو كثرة صدقة أو حج أو كذا أنه يدين الله بشيء إطلاقا، أو أن له عند الله شيء، أو أنه يقول وجب على الله أن يدخلني الجنة. لا يجب على الله شيء.
الرسول صلى الله عليه وسلم العبد اللي أدخل الجنة برحمتك قال يا رب بعدلك رب بعدلك أمال له طب تعالى ووزن كل تعاطب بنعمة البصر
بالضبط
فطاشت. ربما فضلت الدكتور الشيعة يقولون بهذا الركن لأنهم لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بقدر الله عز وجل، لأنه يعاتب ربه إذا فقد الرجل رجله أو ويطالبه بالعوض، وما أدراه أنه أساء إليه في ذلك. ما ربما تكون يعني عدم وجود القدم أو عدم وجود البصر أو عدم وجود السمع والكلام رحمة للإنسان نفسه.
وحضرتك في بالنسبة للعدل عندهم يعنون به أمورا كلها يزعمون أو يعتقدون أنها واجبة
على الله،
فيقولون يجب على الله إرسال الرسل، يجب على الله يجب على الله إرسال الرسل. نحن عندنا إرسال الرسل فضل ولطف من الله عز وجل ليس أكثر، وإذا أراد الله ألا يرسل أحدا فمراده حق وعدل، وإذا أرسل فإرسال الرسل من عند الله فضل، وإنزال الكتب فضل، لأنه هداية لنا وإرشاد وإخراج لنا من الظلام إلى النور. ولكن هذا هم يقولون يجب على الله إرسال الرسل، يجب على الله الوصية بالإمام، يجب على الله اللطف بالعباد، يجب على الله فعل الصلاح والأصل، يجب على الله يا كلمة يجب على يجب على الله الأعواض
أيوة،
وهي دي مصيبة كبيرة.
ما هي دي اللي أنا بتكلم فيها،
هاي اللي أشرت لها حضرتك. يجب على الله الأعواض إزاي؟
يوضح
لك إذا الأعواض عندهم أنواع، فأن يفقد الإنسان مالا من ماله، يعني واحد رايح ودى فلوسه في البورصة فإيه سقطت البورصة وضاعت أمواله، أو راح يتاجر فالتجارة أو كان عنده ضاعت أموال، هذا يجب على الله أن يحوضه، لأن من الذي يتحكم في الوجود الله. ومن الذي يملك الوجود ومن الذي يقدر المقادير الله عز وجل. إذن هذا الذي ضاع بفعل الله عز وجل وبقدر الله عز وجل، يقولون يجب على الله أن يعوضه عن هذا الذي ضاع.
ده سوء أدب والله.
كلمة يجب على الله في قمة سوء الأدب.
قمة
سوء الأدب. خد بالك. قمة سوء الأدب. ده أنا لو أنا عندي شغالة في البيت.
أي.
لو قلت لها افعلي كذا قالت لي لا ده واجب عليك انت. حتى ولو كان واجبا علي وكلامها صحيح انا ساعتبر هذا سوء ادب. ثم القضية اخي الكريم حتى قبل ان ندخل في تفاصيل الواجب وكذا. كل واجب يقابله قوة ملزمة. كل واجب يقابله قوة ملزمة. انا يجب علي ان اخرج. الان كنت نائما في بيتي ومستريح، ما الذي يخرجني؟ لان في قوة ملزمة اما مادية واما ادبية. الناس ينتظرون البرنامج، حضرتك مصدامج
يعدين ادبية
مفيد وهو كذا وكذا الى اخره. فحضرتك هذه قوة انا اعمل حسابها وخرجت من بيتي للقاء هذه القوة التي تلزمني.
ربنا يبارك فيك.
لغاية نعم هذا صحيح. انت جئت من دمياط الى هنا، وهل ان هناك قوة ملزمة؟ شيء يوجب عليك ان تأتي الى هنا. كل انسان نقول يجب عليك ان تفعل، فمقابل الوجوب قوة ملزمة. والا من الذي يجب عليك؟
تلزم الله.
من الذي يجب عليه؟ تعال بقى عندما نقول، عندما يقولون عياذا بالله يجب على الله ان يفعل، طب من الذي اوجب على الله؟ واذا لم يفعل الله هذا من يحاسب الله على هذا؟ الله مالك الملك. ثم امر اخر
فضل.
الله تعالى كلمة الوجوب، الوجوب كلمة يجب، الوجوب يضيع الإرادة الحرة. إذا قلت يجب عليك أن تفعل أصبحت كونك مريدا إرادة كلها، لا إرادة، لأن إرادتك قطع منها شيء هو الوجوب في هذا. أنا أريد أن أنام ولكن يجب علي أن أتي إلى هنا، فإرادتي لست فعالا لما أريد، وإنما أنا فعال لما يجب علي. عندما يقول الله عز وجل عن نفسه سبحانه فعال لما يريد، كلمة يجب عليه هذه تنقض هذه الآية.
لذلك فضلتك قلت ماذا؟ قلت عبارة جميلة جدا، وقلت وذلك وربي والجبر سواء. أيوة
بالضبط كده،
يعني بس لبرا انا اتبسطت جدا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الوجوب والجبر
في المعنى سواء.
فهم يقولون يجب على الله، انا ابسط الامور، من الذي اوجب عليه؟ واذا لم يفعل ما يجب عليه، من الذي سيحاسبه؟ الله عجيب جدا. سبحانه وتعالى. الرب رب والعبد عبد. فهم يقولون يجب على الله ارسال الرسل، واذا لم يرسل الرسل من يحاسب؟ سبحانه وتعالى. يجب على الله، كنا نقول في الأعواض يجب إذا فقد الإنسان مالا وجب عليه على الله أن يعوضه. لأن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. يعرفون أن كل شيء بإرادة الله ثم
ينقضونها،
ثم يحاسبون الله بهذا. ثم أعواض أخرى عن الآلام.
أيوه،
واحد حصل له ألم شديدة، واحد جاء له ألم في معدته، ألم في صدره، صداع في كذا، أو قطعت رجل، هذا أيضا يجب عليه
أن يعوض
الأعواض. أي هنالك.
طب هم حددوا العوض ده إيه؟
أعواض في الأنفس. أن يموت ابن أو أخت أو امرأة أو أم أو كذا وكذا، وهذه تسبب له آلاما، فيجب على الله أن يعوضه عنه. الله تعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويغفر ويرحم. ثم بعد ذلك نجبره على كل شيء، وإذا فعل شيئا لابد أن
يعوضه.
لاحظ يا أخي الكريم،
تفضل،
أن نحن نؤمن نقول الأعواض باطل، كلامهم باطل، لكن نقول إن الأعواض موجودة بفضل الله، اللي هي إذا أصابني الله بضر فصبرت الله على قضاء الله وآمنت بذلك واحتسبت ذلك عند الله، كان لي عند الله من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. بدون أن أقول يجب،
وسموه قصر الحمد ابنه لما يموت يبني له قصر.
نعم نعم نعم. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن وإن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. هذه هي الأعواض التي يتفضل الله بها على العباد، لأن العباد ليس لهم عند الله شيء. نعم.
نعم. ولكن هذا العوض من باب فضل الله ومن نافع،
طبعا من فضل
وإن لم يعوض في الظاهر
لا شيء،
فالعوض
لا.
موجود في
العوض
موجود. زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من عبد مسلم يدعو بدعوة إلا يعني أعطاه الله بين ثلاثة إما أن يعطيه هذا الدعاء،
أن يعطيه مطلوبه في الحال،
أيوة، أو يصرف عنه من البلاء مثل
أن يصرف بالضبط كده،
أو يدخرها في الآخرة. عوض ولا مش عوض؟ لكن أنا مش هشوفه، أنا ما أقدرش أشوفه، كيف أحدد
ولا يعني؟ أنا أتخذه دينا.
نعم.
ولا ألزم الله تبارك وتعالى به، ولا أقول يجب على الله أن يعوضني.
نعم.
الأمر كله فضل من الله.
إزاي هم بيعوض يعني؟ أنا عايز أعرف تحديد، هل يحددون مثلا الرجل عليها كذا والإيد عليها كذا والبصر عليه كذا؟ إيه الهبل ده يعني؟ أنا عايز أعرف يعني هم بيحددوا العوض كم؟
لا يحددون، لكن يقولون على يجب
لازم. الله. طب هو يعني بقاله 1400 سنة من أيام ما طلعوا من الشيعة ما شافوش ان ربنا عوض حد، طب ولسه برضو معتقدين ان
معتقدين
او ما شافوش ان هم في اعتقادهم
هم يعتقدون ذلك ويلزمون
الله يسوفها
انفسهم بذلك.
طب فضلتي الشيخ، الشيعة والمعتزلة بينهما عموم وخصوص، او بينهما ايه يعني فضلتك يعني تكلمت فيما مضى من قبل وقلت بان الشيعة اخذوا جل عقائدهم من المعتزلة.
نعم.
فما الفارق بينهما وما الاتفاق؟
الحقيقة نحن نقول كما يقولون المناطقة عموم وخصوص وجهي.
نعم.
يعني هؤلاء اتفقوا في أمور، وهؤلاء اختلفوا في شيء، والآخرون اختلفوا
في شيء آخر،
واتفقوا في بعض الأشياء.
نعم.
أول القائلين بالوجوب على الله عز وجل هم المعتزلة. هم المعتزلة. وأول القائلين في الصفات أيضا بنفس الصفات عن الله عز وجل، أو تعطيل الله سبحانه وتعالى عما يقولون تعطيله عن صفاته عز وجل، هم أيضا المعتزل.
نعم.
واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وكذا وكذا. نعم. إلى آخر. لكن الشيعة جاءوا فأخذوا عنهم كلمة الوجوب. المعتزلة. نعم. المعتزلة يقولون يعلون من شأن العقل ويضعون وهنالك الوحي والعقل. فهم يعلون من شأن العقل فوق الوحي.
نعم.
ولذلك تأتي الوحي بشيء لا تقبله عقولهم فيؤولون.
نعم.
فيؤولون حتى تقبله عقولهم. ونحن نقول الوحي فوق العقل.
نعم.
لأن الوحي مرشد وموجه وهاد للعقل.
صحيح.
الوحي من عند الله عز وجل، والوحي مطلق،
والوحي كامل، والعقل قاصر.
نعم. وأما الإنسان بعقله، العقل نتاج هذا الجهاز. الإنسان متناه في كل، محدود في كل شيء. صحيح. أنت تبصر إلى مدى ثم بعد ذلك. صحيح. لا تبصر.
نعم.
تسمع إلى مدى ثم بعد ذلك لا تسمع. تحمل بيديك أشياء إلى مدى
ثم تسقط.
فكل شيء في الإنسان محدود. لماذا يكون عقله
ومتقلب المزاج، والمزاج يغير على عقله؟
بالضبط كده. لماذا نأتي إلى العقل فنقول لا محدود، اجعله فوق كل شيء إطلاقا، ومحال أن يأتي أن يخرج من هذا الجهاز المحدود شيء لا محدود.
نعم.
أو شيء من هذا الجهاز المتناهي شيء لا متناهي. نعم.
فضلت الشيخ، اختلفت المعتزلة مع الشيعة في قضية.
نعم. نعم.
في
نعم.
قضية.
نعم.
الإمامة.
نعم. نعم.
وكذلك اختلفوا في قضية.
نعم.
الإمامة. نعم. الإمامة.
أنا الآن ذكرت أني قصرت في الإجابة.
نعم.
نوعا ما.
نعم.
الفرق بين المعتزلة أو العلاقة بين المعتزلة والشيعة في عقائدهم أن المعتزلة والشيعة يشتركون في قضية ما يقولون في الوجوب على الله عز وجل. الوجوب في أمرين، الأمران هما الأمور، يجب على الله إرسال الرسل، يجب على الله اللطف بالعباد، يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، يجب على الله الوصية عند الشيعة وعند المعتزلة، أن المعتزلة لا يؤمنون
بالإمامة
ولا أيوه. يجب على الله كذا. ثم أمر آخر يشتركون فيه، وهي أن معرفة الله بالعقل وليس بالشرع الشريف،
وأيضا
وأن الحسن والقبح إنما هما عقليات، فما أحسنه عقلك فهو حرام
حلال فهو
وما قبحه عقلك فهو حرام.
نعم.
ولا ينتظرنا الشرع الشريف.
نعم.
مع أن الشرع الشريف قد يحسن أمرا يقبحه العقل.
نعم.
أو يقبح أمرا يراه العقل حسنا.
نعم.
فالشرع الشريف فوق العقل كما قلنا.
لا يعني فضلتك الشرع إذا حسن شيئا وقبحه العقل فالخطأ في العقل، هذا
طبعا
العقل قاصر
طبعا طبعا
لم يكن طبعا صحيح، لأن العقل الصحيح لا يرد الشرع الصحيح،
لا يختلف. نعم. العقل الصحيح مع الشرع،
ولكن أيضا اتفقوا مع بعض في إنكار الرؤية، رؤية الله.
نعم.
عز وجل.
نعم.
نعم.
المعتزلة أنكروا أن يرى العباد ربهم سبحانه وتعالى.
نعم.
قالوا بالوجوب، قالوا
حتى أنكروا رؤية الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. نعم.
نعم. قالوا بالأعواض، قالوا كذا. لا، رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، نحن المؤمنين نؤمن تماما بأن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة،
يوم القيامة
في الجنة.
نعم. نسأل الله ذلك.
المؤمنين الذين يدخلون الجنة سوف يرون ربهم إن شاء الله.
نعم.
في الجنة. كيف يرونه؟ بلا كيف.
نعم.
لا يقال كيف.
نعم.
ونحن عندنا قاعدة يا أخي الكريم أحب أن أكررها دائما ليعرفها الناس، أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الوجود وجعل له قوانين.
نعم.
وجعل له نواميس. وجعل له سنن، وجعل له كيفيات ليسير الناس على هدى من هذه القوانين.
نعم.
لكن القوانين التي خلقها الله لهذا الوجود خلقها لتحكم الناس، لتحكمه هو،
لتحكمه
هو.
نعم.
سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا القاعدة نقول مع مقنن القوانين لا قانون.
يا سلام.
مع مقنن القوانين سبحانه لا قانون.
نعم.
مع منمس النواميس لا ناموس.
نعم.
مع سان السنن لا سنة، لا توجد سنة تحكم الله عز وجل. مع مكيف الكيفيات لا يقال كيف.
نعم. الله.
مع مكيف.
نعم.
الكيفيات لا يقال كيف.
استواءه على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم.
حينما نقول يبعث الله الأجساد يوم القيامة، يبعثها الله من الموت يوم القيامة، فيأتي واحد يقول يا أخي هنالك أكلت لحوم البشر، مجموعة من البشر خد واحد كلوه،
الهندي اللي بيحرقه
واللي كلوه ده دخل وبقى أجزاء من جسد، فكيف يخرجه الله، كيف يخرج الله هذا الذي أكلوه من هذه الأجساد التي أكلت. نقول والله لا تقول كيف، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، والقضية قضية دينية.
نعم.
مو قضية جزئيات نذكرها جزئية، القضية لها أصل، إما أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير.
نعم.
وإما أن تخرج.
نعم.
هذه القضية.
نعم.
وإذا قلنا إن الله على كل شيء قدير، ما ينبغي أن نقول كيف يصنع الله هذا.
نعم.
أو كيف يبعث الله الأجساد بعد موتها.
نعم.
أو كيف يعيد الله الأجساد بعد أن ماتت
كما خلقها أول مرة.
الله على. نعم. كل شيء قدير.
نعم. نعم.
الله تعالى يقول، رسولنا صلى الله عليه وسلم جاءه مشرك ومعه عظمة بالية وفتتها أمام رسول الله وقال يا رسول الله، يا محمد، وتزعم بأن الله يبعث هذا ويحييه وفتتها هكذا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعثك ويدخلك النار. نعم. ثم نزلت الآية الكريمة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
هنا فضلت
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
نعم.
وهو بكل خلق عليم.
فضلت الدكتور. نعم. في هذه الحادثة كان ممكن هذا المشرك يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة، لما قال له ويبعثك ويدخلك النار كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إزاي يدخل النار
يا أخي؟ أكثر
كيف أدخل النار؟
أكثر من هذا
كالتوريطة، لكن فضل من الله
أكثر من لا،
هذه
لا
إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يدلك على
وحد.
أصل محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق،
ما ينطق. نعم. نعم.
يقول عن الله
عن
ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب.
نقطة ثانية صحيح، الله يفتح عليك.
تبت يدا أبي لهب.
لو كان قال قدام الناس أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله كان
تبت يدا أبي لهب وتب.
الله المستعان.
أيوه. وبعدين إلى لو أن أبا لهب جاء، وقد جاء نزل القرآن يقول إنه لن يؤمن.
نعم.
وأنه.
نعم.
سيظل كافرا. نعم. وسيموت كافرا.
وامرأة حملت الحطب.
أيوة.
في جيدها حبل من مسد.
أي لو جاء هكذا امام الناس وقال اشهد ان لا اله الا الله.
عمر ما يقول، لان النبي قال وربنا قال
كذب.
الله اكبر عليه الصلاة والسلام.
لكن الله تعالى قدر له هذا وقدر ان لا يؤمن ابدا.
نعم.
ده هو هذه الجزئية الصغيرة، لا اريد ان اقول على رؤوس الناس لان القضية فلسفية شوية، لكن هي القضية ايه؟ الناس يقولون اهل السنة، نحن اهل السنة نقول نعم. ان الله لا يكلف الناس ما لا يطيق.
لا تكلف الا بمقدور.
لا يكلف الله نفسا الا
وسعها.
جاء المعتزلة فقالوا بل يكلف الله الناس فوق ما يطيقون. كيف ذلك؟ استدلوا بهذه الصورة. قالوا ان الله قد ذكر ان ابا جهل لا يؤمن وهو محل للدعوة.
ايوه
صحيح. يعني بعد ان نزلت الايه الكريمه تقول انه لا يؤمن هو محل للدعوه ومحمد يدعوه الى الايمان،
فكيف حكم عليه ولم يموت؟
قالوا فقدر الله عليه وطلب منه ان يؤمن بانه لا يؤمن.
ايوه بان يؤمن. ايوه يستجيب
لو الوحد. لو استجاب لمحمد وامن فسوف يؤمن بهذه السوره التي تقرر انه لا يؤمن.
ايوه
ولكن الله تعالى يبلغ عن علم
سابق. نعم. الله عز وجل لم يقبله
يعلم أنه
ولكن هو يعلم
نعم. أنه لن يؤمن.
نعم. لأنه هو نعم. الذي خلقه نعم. ويعلم السر وأخفى.
نعم.
فضلت الدكتور، حضرتك شدتنا كده في آخر الكلام عن الميعاد وهو الركن الأخير للشيعة. الميعاد معناه كيف يكون في المعنى والمكان والزمان؟ نبذة بسيطة عن هذا المعتقد.
طيب أنا بس لو سمحت لحضرتك في دقيقة واحدة. الله
براحتك تفضل.
حتى لا يعتقد الناس أن المعتزلة مثل الشيعة. الشيعة أخذوا عن المعتزلة أو اتفقوا معهم في قضية الوجوب يجب على الله كذا أو كذا إلى آخره، واتفقوا معهم في قضية الأعواض، واتفقوا معهم في قضية الرؤية
والعقل.
لكن القضية الأصلية عند الشيعة المعتزلة يكفرونهم فيها
الإمام،
أن الإمامة وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم.
رضي الله عنهم أجمعين وبرأهم الله مما يقول الشيعة. نعم. وكل هذه العقائد الأساسية عند الشيعة أو الأسس الأصيلة التي يقوم عليها التشيع المعتزلة يرفضونها تماما.
نعم. نعم.
بل ويكفرون القائلين بها.
نعم. نعم. على خلاف ان برضو المعتزلة عندهم ما عندهم من بدع
وضلالات. عندهم ما عندهم. نعم. نحن فقط نحب
نتكلم عنهم
في القضية. اخي الكريم ماذا القضية؟ ان الله تبارك وتعالى وينبغي ان للمستمعين جميعا وينبغي لنا ان نلتزم بهذا
الإنصاف.
ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا.
نعم.
يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يرى.
نعم. التصور لهذا ايه؟ لو في الآية الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو جاء إنسان بجبل من المعاصي والسيئات وعمل ذرة واحدة من الخير سوف يراها.
نعم. حديث البطاقة.
ونقر بها.
نعم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يرى.
مثقال ذرة خيرا.
نعم.
مع جبل من السيئات هذه موجودة، ما ينبغي لمسلم أن يجحدها
أن ينكرها
أبدا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني يأتي بجبل من الخيرات ثم يعمل شرا واحدا مثقال ذرة، لن كل هذه الخيرات الجبل لن يضيع هذه، سوف يراها أيضا في الآخرة. ونحن هكذا ننصف هؤلاء ونصف هؤلاء ونقول الحق. أما كلمة المعاد يا أخي الكريم، المعاد مصدر له ثلاثة أحوال. كلمة معاد من عاد يعود، إما أن تكون مصدر ميمي مرد به العود، وإما أن تكون اسم مكان أي مكان العود، وإما أن تكون اسم زمان
زمان العود.
نعم. تقول معادي معك الساعة كذا، ده زمان.
نعم.
تقول معادنا في المكان الفلاني في 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 قناة الحكمة، ده المكان. كلمة معاد، المراد بالمعاد الذي نؤمن به نحن هو ليس قضية العود فقط، وإنما العود على هيئة معينة ومع قضايا معينة. نحن نؤمن بالمعاد، المعاد هو يوم القيامة، يوم القيامة.
نعم.
هذا هو المعاد،
هو الركن السادس عندنا، الإيمان باليوم الآخر.
الركن الخامس.
الخامس. نعم.
أي أيوة أن تؤمن بالله
والقدر
وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر والقدر
والقدر السابق.
نعم.
فهذا هو اليوم الآخر المعاد. المعاد يأتي على هو مكان العود، سبحانه العود مكانه بعد نهاية هذه الدنيا. ربنا يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار يعني نشروا بعد أن قاموا من الموت، قامت الأجساد وردت أرواحها إليها أو نفوسها إليها، وانتظر الناس فصل القضاء فيه من عند الله عز وجل. فالمعاد هذا هو. كلمة معاد تعني
يوم يخرجون من الأجداث
سراعا كأنهم جراد منتشر أو يفضون إلى نصب يفضون. فهذا المعاد الذي نؤمن به. بعض الناس يقولون إن بعض الناس ينكرون المعاد،
غير المسلمين طبعا
طبعا. ما دام أنكروا المعاد فهم غير مؤمنين وغير مسلمين، لأن شرط الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الذين لا يؤمنون باليوم الآخر وعلى الهيئة التي أرادها الله عز وجل، مو قضية يوم آخر
لا طبعا،
وإنما على الهيئة التي ورد بها الشرع الشريف. لأن الذي يؤمن بيوم آخر على هيئة غير ما ورد بها الشرع الشريف هو مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب للشرع كتابا وسنة وخارج عن دين الله. وتحديدا اليوم الآخر، لماذا لا ينبغي لأحد أن يأتي بشيء إلا ما جاء في كتاب أو سنة صحيحة وكتاب صريح؟ لأن اليوم الآخر غيب، أنت تتكلم عن غيب، غيب مطلق، غيب غير معروف. وسبيلنا إلى الغيب يا أخي الكريم، سبيل المؤمن إلى الغيب تمام، واحد من أمرين، إما قرآن صريح وإما سنة صحيحة. ومن يتكلم في الغيب بشيء من غير هذين فإنما هو رجم بالغيب، وإنما هو افتراء على الله، وكلامه رد عليه. وكلامه رد عليه. ليس هذا في قضية اليوم الآخر فقط، اللي بيتكلم عن المسيح الدجال، اللي بيتكلم عن المعجزات، اللي بيتكلم عن كذا. يجب على المؤمن في أمور الغيب أن يتوقف عندما ورد به الكتاب والسنة وتنتهي القضية.
نعم.
هذا المعاد. من المذاهب في المعاد أناس يقولون المعاد
بالبدن فقط،
بالنفس فقط،
أو بالنفس فقط،
بالنفس فقط
كالفلاسفة وغيرهم.
أي. ويقولون الأجساد لا تبعث إطلاق. هؤلاء الفلاسفة، فلاسفة مثل من؟ فارابي، ليس الكندي منه. الكندي مؤمن، وعصمه من الوقوع في هذه الضلالات أنه كان قبل أن يتكلم في الفلسفة كان متكلما على مذهب الاعتزال. فلما جاء ودخل الفلسفة عقيدته في علم الكلام وفي التزامه بما نضحك، والأولاد عندما كلمتهم ضحكوا كثيرا بسبب الدليل الأول عند هؤلاء الناس. الدليل الأجساد لا تبعث لماذا؟ قالوا لأن الأجساد صنعت من تراب، من التراب والطين. وعندهم أن البشر ليس وجود الإنسان ليس له أول، العالم قديم والإنسان قديم ووجوده قديم. فيقولون إذا جاء الله أعاد الله جميع الأجساد منذ كان موجود الإنسان، هذه الأجساد مليارات المليارات المليارات، هيجيب لها طين منين؟ ده الأرض نفسها
الأرض هتخلص.
أيوة الأرض، ومش هتكفي. قل المادة
ربنا الأجساد. ربنا قال وهو أهون عليه، يعني العودة أهون على الله من
الدين. كلام المؤمنين.
المؤمنين.
أما هؤلاء
لا يؤمنون أصلا.
الفلاسفة يقولون المادة التي تصنع منها الأجساد، التي يصنع الله منها الأجساد، هي طين الأرض. وطين الأرض لا يكفي لشيء بسيط من هذه الأجساد كلها. فمن أين سيأتي الله بالمادة؟ سبحان الله الذي أتى بهذه قبل أن
يأتيها مرة أخرى.
الله تبارك وتعالى قال قل يعيدها، قل إيه؟ الذي أنشأها أول مرة، أو الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم.
فضلت الدكتور، ولكن بيننا وبين الشيعة هنا في هذا الركن توافق أننا نؤمن بالعود بالجسد والروح او النفس، وهم يؤمنون كذلك بالجسد، ان يعود الانسان بالجسد والروح.
نعم، يؤمنون بان الانسان يعود، الله تبارك وتعالى يبعث الاجساد.
نعم.
ثم يرد اليها النفوس.
نعم.
ثم يرد اليها النفوس.
نعم.
نعم. نعم. وهنالك من المؤمنين من يقول يعود الاجساد ليست نفس الأجساد.
نعم.
وإنما يخلق الله أجسادا جديدة ويضع فيها النفوس.
نعم.
نحن نؤمن بنصوص القرآن الكريم التي يقول الذي بأن الله تبارك وتعالى يعيد.
نعم.
نفس الأجساد.
نعم.
نفس ونفس اللسان ونفس
البصمة بكل شيء.
نعم. أيوة، حتى.
نعم.
الجلد، لأن الجلد.
نعم.
سيشهد على صاحبه.
نعم.
والأيدي ستشهد واللسان.
نعم.
سيشهد.
نعم. فلابد أن يعود الإنسان كما خلقه أول
الذي
مرة.
كان.
نعم.
نعم.
فضلت الدكتور، شكرا لك على وقتك وعلمك، حفظك الله ونفع بك. ونشكر لكم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.